فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق، ومن أصدق من الله قيلة. فعلى كل مسلم أن يبحث عما يريده في الشرع أو في حياته الدنيا، إن كان فيه شك أو ما شابه ذلك أن يسأل أولا قبل أن يقدم على الشيء، لا أن يسأل بعد يعني أن يفعل الشيء كما يفعل البعض. نسأل الله عز وجل الهداية، وأن يرزقنا وإياكم الفقه والعلم والإخلاص في القول وفي العمل. معي ومعكم فضيلة الشيخ أسامة سليمان من علماء الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا شيخي الكريم.
حياكم الله.
منورنا سيدنا.
الله يبارك فيكم.
ربنا ينفع بحضرتك، ودائما معنا يوم الأحد من أهل الذكر.
الله يحفظك. بارك الله.
وإلى أن تأتينا الاتصالات من حضراتكم والاستفسارات، معي بعض الأسئلة التي وردت إلينا من مشاهدينا الكرام. أسأل الله عز وجل لنا جميعا الحفظ والصحة والعافية، اللهم أمين يا رب العالمين. في سؤال ورد إلينا فضيلة الشيخ الدكتور أسامة. هل يجوز كشف وجه المرأة بعد موتها من غير محارمها وتصويره؟ جزاكم الله خيرا ووفقكم لكل ما يحب ويرضى، ونفعنا الله الأمة بكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وخاتم رسل الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أخي أحمد، الميت سوءة، نص القرآن الكريم. قال ابن آدم: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فعبر القرآن عن الميت بسوءة، ولذلك أقول هذا العمل لا يليق أبدا أن يصنع مع الميت، أن يكشف وجهه ثم
كان رجلا
أو امرأة ثم يصور وهو على هذا الحال ميت للذكرى، لأن الميت مات أفضى إلى ربه. ما الغاية والهدف من تصويره بعد موته؟ بالطبع للذكرى. وهذا الفعل ليس من صنيع الإسلام على الإطلاق. إن التصوير والاعتزاز بها وحفظها وتعليقها كل ذلك من صنيع أهل الكتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن تعليق التصوير، فقال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب، وفي رواية: ولا تمثال. فالعلماء أجمعوا على أن تعليقها حرام. الخلاف في الصورة الفوتوغرافية، هل تجوز أم لا تجوز؟ بعضهم قال تجوز للضرورة، للجواز السفر، لبطاقة، هذا أمر رخص فيه. أما أن يصور الميت ثم يحتفظ بصورته بحيث ينظر إليه بعد كل وقت ويستحضر ويبكى عنده إلى غير ذلك، فهذه أفعال لا يقرها الشرع بحال، وهي مخالفة لدين رب العالمين. فهذا الفعل أسأل الله عز وجل أن يتوب على صاحبه وأن يندم على ذلك الصنيع، لأنه مخالف شرع الله.
جزاك الله خيرا دكتور، ربنا يحفظك ويرحم جميع موتى المسلمين. آمين. اللهم أمين يا رب العالمين.
آمين يا رب العالمين.
هو كويس إن هو سأل.
نعم.
لعله
طبعا
أراد أن يستفهم الأمر، فالحمد لله رب العالمين. فالأمر لا يجوز
طبعا،
لأن الميت سوء سواء كان رجلا أو امرأة.
نعم.
عظيم.
نعم.
هو يقول: دخلت في الصلاة أثناء الإمام وهو يصلي، يعني هو مسبوق، والإمام قد انتهى من قراءة الفاتحة وشرع في قراءة السورة، ويعني هل لي أن أقرأ الفاتحة والإمام يقرأ هذه السورة؟
نعم.
بارك الله فيك.
أيضا أقول والله بالله التوفيق، قراءة الإمام قراءة لك، قراءة الإمام قراءة لك. وقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا نزلت في الصلاة، أي أن عند قراءة الإمام للقرآن ينبغي على المأموم أن يستمع وأن ينصت. قال ابن كثير: هناك استماع بدون إنصات، وهناك إنصات بدون استماع. فنحن أمرنا عند قراءة القرآن علينا أن نستمع وأن ننصت، ننصت ألا نتكلم. وبالتالي أنت دخلت والإمام يقرأ، يجب عليك أن تستمع لقراءة الإمام، وألا تقرأ الفاتحة، فالفاتحة يتحملها عنك الإمام، ولذلك قال جمهور أهل العلم إذا دخل والإمام راكعا وأدرك الركوع دون أن يدرك القيام فقد فات محل الفاتحة يتحملها عنه الإمام وتحسب له ركعة والله أعلم.
عظيم. لأن البعض ربما يركع الإمام ويصر أن يقرأ الفاتحة وربما يعني الإمام يقوم من الركوع إلى يعني القيام والوقوف مرة أخرى وربما يتخلف عن الإمام في الحركات.
بالضبط.
الإمام يسبقه وهو يتأخر عن الإمام في تكبيرتين أو أكثر.
ده جاء
ويتخلف لأنه يريد أن يقرأ الفاتحة.
نعم. من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة. هذا رأي الجمهور. بدليل أنه لو أدركه راكعا يا أخ أحمد يوم الجمعة في الركعة الأولى أدرك الجمعة. أدرك الجمعة بإدراك ركعة.
يصلي ركعتين فقط.
يصلي ركعتين فقط.
على الرغم أنه لم يحضر الخطبة.
لم يحضر الخطبة. إنما أدركه راكعا في الركعة الأولى.
طبعا.
هذا حتى من قال إن الركعة لا تحسب أقر هذا الرأي.
هذا رأي فقهي ولكن هو عليه إثم بلا شك.
لا شك.
لأنه قد تخلف عن
طبعا الخطبة. طبعا طبعا.
نعم. جزاكم الله خير شيخ كريم. سائل يسأل ويقول هل يكفي إنكار الغيبة بالقلب مع البقاء في المجلس في مجلس الغيبة؟ قررت ترك الغيبة بعد شهر رمضان هو يقول ولكن هناك بعض الأشخاص يغتابون أمامي ولا أستطيع أن أنصحهم لأنهم سوف يغضبون فهل يكون علي إثم على هذه الحال مع كراهية القلب أن قلبه يكره هذا وإن استطعت القيام من المجلس قمت فماذا يفعل؟
الحقيقة أسألك أيها السائل سؤالا، غضب الله أم غضب الناس عندك أهم؟ الناس ستغضب لأنك قمت ولأنك أنكرت عليه سيغضبون، ولكن بقاؤك في هذا المجلس مع إقرارك حتى لو أنكر القلب يغضب ربك، يغضب ربك. فأنا أسألك السؤال المهم، أترضى أو أترضي الناس في سخط الله تبارك وتعالى؟ لا ينبغي عليك أن ترضي الناس في سخط الله، بل ينبغي عليك أن ترضي الله في سخط الناس. فكونك تجلس في هذا المجلس والناس تغتاب وأنت تنكر بقلبك، وجودك إقرار، وجودك قبول، وجودك موافقة. ولذلك صاحب الجنة أنكر على إخوته ولكنه شاركهم، ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ فحينما نزل العذاب نزل بالثلاثة معا، وأصحاب السبت حينما نزل عذابه نزل عليهم جميعا حتى مع الفئة التي نصحت وشاركت، في فئة نصحت وشاركت، في فئة صمتت، في فئة اعتزلت. هذا هو المطلوب. المنكر إما أن يزول، إما أن تزول أنت عن المنكر. أما أن تجلس مع أهل المنكر تقول أنا أنكر بقلبي، يا أخي الفاضل وجودك إقرار. ولذلك يحضرني هنا يا أخي أحمد قول لأنس رضي الله عنه وأرضاه، لا صيام لمن أكل لحوم الناس، هكذا قال أنس رضي الله عنه. وقال بعض علمائنا أيسر الصيام عن الشراب والطعام، أيسر الصيام أن تصوم عن الماء والطعام، أما الصيام الصعب أن تصوم عن الغيبة،
عن أعراض الناس،
أن تصوم عن النميمة، أن تصوم الجوارح، أيسر الصيام. حتى أن البعض مضحكات، هذه مضحكات وقعت في واقعنا الآن، يصوم عاشوراء ويصوم عرفة ويصوم التسع من ذي الحجة ولا يصلي، يعني يفعل المستحبات لأن هذا يتفق مع رغباته.
هذا كثير، ربما تكون غير محجبة وتصوم عرفة وتصوم
كثير
وتصوم
يعني الفرض يهدره، يهدر الفرض،
ربما لا يصلي ولا تصلي.
بالضبط. ويفعل المستحبات، وأنا أقول له الله لا يقبل المستحب إلا إذا فعل الفرض، فكيف تقرب إلى الله بالنوافل وأنت أهدرت الواجب؟ هذا أمر. فيا أخي الفاضل، هذا المرض العضال الذي عمت به البلوى في ربوع أنحاء بلدنا وبل في ربوع العالم، الغيبة، أن المجالس لا يحلو لها جلسة أو لا يحلو مقام إلا أن تغتاب الناس وأن تقع في أعراضهم.
صار هذا فضيلة الدكتور أسامة.
نعم.
هو فاكهة المجالس.
نعم.
الله العفو والعافية.
نعم.
ما نرى مجلسا إلا من رحم ربنا عز
نعم.
وجل.
نعم.
إلا وفيه ذكر لفلان وذكر لفلانة وفلان فعلت وفلان فعل وهكذا، فنسأل الله العافية.
لا سيما يا أخي أحمد بارك الله فيك، لحوم العلماء
مسمومة
في هذا الزمن. الصغار الأقزام تطاول على الكبار، وفقد العلماء هيبتهم، تلاقي المجالس تتفكى على العالم.
طب انا هناخد فاصل
تسخروا منه.
هناخد فاصل شيخنا الحبيب.
فضل
شيخنا الكرام معنا فاصل وسنعود اليكم باذن الله تعالى فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل بعد هذا الفاصل، أسأل الله عز وجل للتيسير، اللهم أمين يا رب العالمين. شيخ الكريم، في سؤال ورد إلينا، ما هو حكم تربية القطط والزرع والعصافير في المنزل؟ يعني هو كل حاجة على حدة، القطط والعصافير والزرع، هو يسأل هذا السؤال.
الحقيقة
وأنا ما أعرفش هتبقى مفترقة ولا مجتمعة.
القطط أولا كما تعلم النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بقوله هي من الطوافون عليكم والطوافات، يعني أن القطة لا بأس على الإطلاق أن تكون في البيت، بل إن أبا هريرة لقي بهذا اللقب لاصطحابه لهرة كانت معه يحملها في كمه، فلقوا بأبي هريرة. وفقهاء يقولون سؤر الهرة طاهر، يعني حتى أن الهرة لو شربت من إناء ماء وهناك سؤر هذا طاهر، لأنها من الطوافين، من الطوافين عليكم والطوافات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بأس أخي السائل أن تقتني هرة تربيها، ولكن بعض الغربيين يهديهم عقلهم الذي يحكمونه، يقول لك الهرة ستأتي بإنجاب، فأنا أشيل الرحم، أعملها عملية جراحية وأستأصل رحمها لعدم حاجتي الإنجاب. هذا يعني الحقيقة أمر مخالف الشرع، لأنه قضاء على النسل والتكاثر.
بس يقال أن ممكن يبقى تحمل بكتيريا أو بعض الفيروسات أو بعض الأمراض يعني لأصحاب البيت.
هو الحقيقة يا أخي أحمد نعود إلى قاعدة، القاعدة لا ضرر ولا ضرار، بحيث إذا كانت الهرة نظيفة ولا تأتي بتلوث ولا بأضرار ولا بكتيريا فالأصل الاقتناء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دهرت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. الحديث مفهوم مخالف، لا هي أطعمتها بمعنى أنها لو اقتنتها وأطعمتها لا كان ذلك من الجائز.
طب في بحث علمي حديث يقول أن الأنفاس القطط تضر بالمرأة، يعني ربما يعني تمرض والعياذ بالله بالعقم، نسأل الله السلامة. هل هذا الكلام كلام صحيح؟
إذا ثبت ذلك يقينا عند ذلك نقول لا يجوز، لأن لا ضرر ولا ضرار، إنما الأصل عندنا الإباحة، الأصل الإباحة ولا تحريم إلا بدليل قطعي.
تمام.
والعادة جرت أننا نقتني قطط من قديم الزمن، ونساؤنا تنجب بالعشرات. ليس هناك مشكلة، بل إن الأمر لو كان ذلك يعني كانت شعوبنا تعاني من كثرة السكان تقتني قططا يعني تقلل على السكان.
والدي رحمة الله عليه يعني كان عندما يدخل البيت كانت تلازمه هرة قطة، يعني تخرج معه وتخرج معه وكأنها من أصحاب البيت
من قديم الزمان، ولا لم نرى فيه.
وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه
إلى غير ذلك. طبعا
جزاكم الله خيرا. هذا بالنسبة للقطط.
الثاني ايه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. القطط والعصافير. والعصافير
والعصافير كذلك يجب ان تقتنى بشرط ان يطعمها وان تشرب وان يشربها وان لا يحبسها، يعني يشل حركتها.
طب لو حطها في قفص
لكن يقدم لها الطعام والشراب، لا هي اطعمتها ولا هي تركتها. مفهوم ذلك انه لو اطعمتها ما يسمى محبوس، الذي يعني هناك عصافير زينة مخصصة لهذا ليست للطير، حيث إذا فتح لها الباب تموت إذا خرجت من المكان المعد لها. فالعصافير كذلك يجوز أن تقتل. أما الزروع فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى الاعتناء بالزروع وإلى محافظة على الزرع، وكونه يزرع في بيته هذا أمر طيب لا شيء فيه على الإطلاق.
طبعا
والأنصار كانوا يحبون الزراعة.
صحيح.
نعم.
يعني يثير في النفس البهجة والسرور،
لا شيء في ذلك. نعم. صحيح. نعم. نعم.
وبعدين صحي كمان،
أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟
سبحانه وتعالى،
فرب العالمين سبحانه وتعالى نلبنا إلى الزرع وأمر به.
نعم. نعم. شيخي الكريم جزاك الله خيرا. سؤال نسأل الله العافية، لكن هو ورد ولا بد أن أسأله.
نعم.
زوجي يحادث الفتيات ويصرف عليهن، أنا فتاة أبلغ من العمر كذا، متزوجة منذ 6 أشهر، انتقلت لمنطقة كذا، قبل اكتمال الشهر الأول من زواجي اكتشفت أن زوجي يحادث الفتيات، نسأل الله السلامة، وله علاقة قديمة مقابل ما قبل الزواج مستمرة. صبرت على هذا، تحكي التفاصيل، فهي يعني تريد أن تعرف ماذا تصنع مع زوجها، حتى لا أطيل على حضرتك ولا على السادة.
الحقيقة لا بد للزوجة أولا أن تنظر في شأن نفسها، هل هناك تقصير أو قصور مع هذا الزوج؟ هذا مهم، لأنه معذرة لأن هذه المشاكل الغالب فيها والأعم أن يكون هناك خصوص.
بس هو بدأ معها بدري قوي يعني يعني مش بعد سنة ولا اثنين ولا ثلاثة،
هو هذا
بعد شهر.
لا، هي فيه قبل أن يتزوج. كما أشارت هي.
تمام، نعم،
فيه قبل أن يتزوج.
تقول أنا أهتم بنفسي كثيرا
ولا زال مستمرا،
وأهتم ببيتي وواجباتي. تمام، وهكذا
هي تفعل ما أوجبه الله عليها. لأن الواقع يا شيخ أحمد أنك ترى الكثير من الزوجات لا يمكن أن تحسن تباعد الزوج ولا أن ترخص له الحديث، يعني يجد عند غيرها ما لا يجد عنده. أما إن كانت تفعل ما أوجبه الله عليها وهذا الزوج ما زال على هذا، يبقى إذن الخلل فيه لا شك في ذلك، والعيب فيه يحتاج إلى تقويم وإصلاح ومراقبة لله تبارك وتعالى على هذا التصرف السيء الذي قد يعني يفضي إلى ما هو أكبر، والله أعلم.
لكنها تستمر معه ولا تطلب؟
لا طبعا، هذه يعني هذا زلل.
تمام، وتحاول مرات ومرات أن تحسن منها ومنه.
بالضبط.
تمام، وطبعا حسن العشرة، ولأني فعلا
حسن التباعد
والتباعد، وهو كمان برضو علي أن يتقي الله عز وجل. نعم. أن يتقي الله عز وجل فيها، لأن المسألة شيخ الكريم البيوت محتاجة مراجعات ومحتاجة وحقوق وواجبات،
كثير
من الزوجات لا تعرف كيف تتعامل مع أزواجهن، وكذلك كثير من الرجال لا يعرفون كيف يتعاملون مع أزواجهن.
لذلك ارتفعت نسبة ما يسمى بالزواج الصامت تحت سقف واحد، لكن كل واحد في طريقه،
هو ساكت. في بعض النساء يقول لك زوجي مجرد ما يخش كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه.
نعم.
هو في حاله ونحن في حالنا.
نعم.
اللي هو الفراق الصامت.
الفراق الصامت هو زواج صامت.
أو الهجر الصامت.
هي برضو يعني تحمله بأعباء، أول ما يدخل تحكي له ما حدث من مصائب طوال اليوم.
قبل أن يلتقط أنفاسه.
لا تحسن مقابلته. لا تحسن أن تزين نفسها لزوجها. لا تحسن أن تعرض نفسها عليه. لا تحسن الرد في الحوار. هو كذلك بنفس الطريقة لا يحسن التعامل، نفس الطريقة نفس الكلام، كلاهما عليه واجب لا شك في ذلك.
أسأل الله السلامة شيخ كريم. تقول السائلة زوجي عصبي، فهل أطلب الطلاق أو أتحمله من أجل بناتي؟ وثم تحكي التفاصيل. أنا سيدة متزوجة من 4 سنوات وعندي الحمد لله بنتان، ومن أول زواجي وأنا أشعر بعدم حب زوجي لي وعدم اهتمامه بي، مع أني والحمد لله على قدر من كذا وكذا، بتصف نفسها. وأعاني من زوجي من أول زواجي من عصبيته، لدرجة أني أصبحت عصبية جدا مع أني كنت هادئة جدا في بيت أهلي. وأنا أول شيء شدني له عندما تقدم لي صيامه وصلاته وقراءته للقرآن، لكن بعد الزواج اكتشفت أنه عادي ممكن يأكل حقي وهيبخل علي، وطلقني مرة لأن أهله غير مرتاحين لي، بالرغم من أني وربنا شاهد علي أعاملهم أحسن معاملة. فقل لي ماذا أفعل في هذه المشكلة، جزاك الله خير.
الحقيقة أنت الآن تقص علي يعني الأمراض التي شاعت في بيوتنا. يعني هذه ليست السائلة الأولى، وإنما هذا نموذج لما نحن فيه بالفعل. العصبية علاجها في الشرع موجود، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فالطمأنينة تكون بالذكر. فالأخ الفاضل الكريم الزوج يعني يتقي الله بزوجته، يتوضأ في حال العصبية، يصلي ركعتين إذا كان قارئا للقرآن.
طب قبل أن نواصل حديثنا والإجابة، نأخذ الأستاذ أمين من محافظة دمياط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ أمين.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها فندم.
أستاذ أمير، معذرة يا أستاذ أمير. طب رد السلام وبعدين صح على الاسم. السلام عليكم أستاذ أمير.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا شيخان. تفضل يا استاذ.
ممكن اكلم الشيخ؟ عندي بس سؤالين بعد اذن حضرتك.
تفضل الشيخ ويسمعك.
بعد اذن حضرتك، السؤال الاول خاص بموضوع اللحيه، هل اللحيه فعلا فرض كفايه على كل واحد مسلم ولا يعتبر سنه؟ خصوصا احنا بنسمع الايام دي ان بيقول ممكن عشان ما اعرفش الحكومه وامن الدوله والكلام ده، فممكن يجوز اللي احنا ممكن نحلق اللحيه والكلام ده. فانا عايز بعد اذن حضرتك الرد الصريح المباشر للنقطه دي، لان انا بصراحه بتخوف جدا الموضوع ده. تمام.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني خاص بموضوع الخدمات الخاصه بالموبايلات. هل موضوع سلكني شكرا لحضرتك تعرفها، اللي هي مثلا اتسلف 3 جنيه من الشركه لو رصيت خلص، لكن لما اجي اشحن بياخد مني 4 جنيه، فهل في الموضوع ده نوع من انواع الربا ولا يعتبر دي خدمه وحضرتك؟
حاضر، شكرا يا استاذ امير.
شكرا.
اشكرك، جزاك الله كل خير. هنجاوبك يا استاذ امير ان شاء الله، بس بعد ما فضيله الشيخ ينتهي من الإجابة على السؤال الذي يتعلق بالمشاكل الأسرية.
نعم، يعني هي العصبية علاجها في الشرعي لا شك في هذا. فالإنسان حينما يغضب يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يتوضأ، إن كان قائما يقعد، وإن كان قاعدا يغير من جلسته، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الحقيقة يعني الأخت تقول كان يقرأ القرآن وكان يصوم
قبل الزواج.
الكثير يبدي هذا
بعد الزواج، هو إنسان عادي تماما،
يبدي الصورة الحسنة منه لكي يرغب الأخت في قبوله، فإن تزوج ذلك عاد إلى طبيعته التي يعني.
بس كده هو استغل الدين وبقى عدة نصب بالنسبة له،
هو المشكلة. هو المشكلة أخي أحمد هذا كثير، وأنا عصرت من ذلك الكثير. مراقبة الله عز وجل هي الأهم، هي الأهم من ذلك. لا تراقب الناس ولا تحسن الصورة في عين الناس ويبغضك الله تبارك وتعالى. لكن أنصح الأخت أن تصبر على زوجها، والعصبية يعني علاجها موجود إن شاء الله تبارك وتعالى، ولا تقابل العصبية أنت بعصبية.
لكن لا تطلب الطلاق.
لا
تمام.
فاشتعل البيت نارا،
لكن تستمر مع حسن العشرة والتباعد وما شابه ذلك. طب ناخذ سؤال استاذ امير الاول خاص باللحيه، هل هي فوال فرض كفايه؟ انا ما اعرفش يعني ايه اللحيه فرض كفايه.
لا لا، سؤال خطا.
تمام، السؤال فيه خطا في الصيغه يا استاذ امير، ولكن هو واضح ام سنه.
نعم
تمام. وهو يقول لا، وفي ضغوط وفي مخاوف، هل يجوز له ان يحلق اللحيه تحت هذه الضغوط ام لا؟
الامر باعفاء اللحيه يا اخ امير جاء في الاحاديث، اعفوا ارخوا وفروا. اعفوا اللحى، ارخوا اللحى، وفروا اللحى. وقالت امنا عائشة: سبحان من زين الرجال باللحى. وقال هارون لاخيه موسى ابن ام: لا تاخذ بلحيتي ولا براسي. وما عرف في زمن الصحابه صحابي بلا لحيه، ما عرف صحابي ليست له لحيه. فاقول اللحيه سنه واجبه. واجبه يعني ايه واجبه؟ يعني هي فرض عين، مش فرض كفاية، على كل مسلم طالما ليس له عذر وليست هناك ضرورة تجبره على أن يحلقها. إنما الرأي الراجح لأهل العلم أن حالق اللحية بدون ضرورة، بدون يعني عذر، يأثم، لا شك في هذا. بل إن الفقهاء قالوا إن إذا أتلف الرجل لحية أخيه بحيث لا تنبت بعد ذلك عليه دية كاملة. دية، شفت سبحان الله العظيم، لأنه يعني نزع من وجهه ملامح الرجولة وهي اللحية، فالله سبحانه وتعالى خلق الرجل باللحية، سبحان الله. فالأمر الثاني يا أخ أمير، قضية أمن الدولة بتحارب الملتحين وكذا وكذا، لابد أن
خلينا صراحة شفنا يعني الملتحي ملتحي واللي مش ملتحي مش ملتحي. يعني اللحيه اصل احنا خلاص ده امر من الرسول صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي من الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فان امر ائتمرنا وانها انتهينا.
وانا اخ احمد فزعت كثيرا من تصرف البعض عندما كانت فتنه في مصر، حلقوا لحاهم
احيانا بتبقى مخاوف من انفسهم.
لا ده حواجز شيطانيه.
انا كما تعلمنا اللي يخاف من العفريت يطلع له، هو خايف مع الله. انت خايف من ايه؟
من الذي يدفع عنك الضر ويجلب لك النفع سوى الله عز وجل
سبحانه وتعالى؟
من الذي يرقق لك القلوب ويحفظك ويحفظ عرضك؟ يا أخي الفضل، إحنا عقيدتنا فيها دخن. يعني أحد السلف قابله رجل فتفل في وجهه بدون سبب، فقال انتظر فما سلطك الله علي إلا بذنب ارتكبت.
صحيح.
أنا المذنب. فدخل المسجد وصلى ركعتين. هذا معناه أنه يقول إن الذي يؤذيك هذا بما كسبت يدك.
من السلف الصالح اللي كان يقول أرى أثر معصيتي في زوجتي وذبتي.
نعم. والقرآن يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير.
جزاك الله خير. إذن فلا يجوز حلق اللحية إلا لضرورة.
نعم.
والضرورة تقدر بقدرها.
نعم.
تمام. والعلماء هم الذين يقدرون هذا، مش كل إنسان يقول دي ضرورة.
نعم. نعم.
عظيم. الخدمات الخاصة بالهواتف والمحمول، خدمة سلفني شكرا، هو يستلف من الشركة 3 جنيهات رصيد، وعند الدفع ربما يخصم منه 4 جنيهات. هل هذا من الربا ولا دي خدمة
إدارية؟ بالضبط كما قلت هذه خدمة لا شك في ذلك. كما قلت هذه خدمة أخي أحمد، ولا شبهة فيها على الإطلاق، لأنك لا تأخذ أموال بأموال، وإنما تأخذ خدمة مقابل أموال. يعني الشركة تبيع لك 4 دقائق أو دقيقتين ب4 جنيهات، وأنت مقابل هذا لا شك لا شيء في ذلك على الإطلاق. فهناك أنت لا تستبدل مال بمال، وإنما تشتري بمال خدمة، والشركة تبيعك بهذا، تقول لك سأعطيك 10 دقائق ب4 جنيهات، ما فيش مشكلة خالص، أو 5 جنيهات، لا شيء في ذلك.
وبيتحدث إن هو بيستلف قيمة أو ب3 جنيه مكالمات، لكن عند الدفع بيدفعهم 4 جنيه. هو
الشركة، يعني الشركة
انا اخدت ب3 دفعتهم 4.
لا بس في دقائق هنا في الوسط. انا اشتري دقائق خدمة ولا اشتري في الاموال باموال؟
لا بشتري دقائق.
دقائق. هذه الدقائق تقضي على القضية. انك تحصل على خدمة.
يعني ترفع
هذه الامر. هذه
سلعة. تمام. ترفع الامر من الشبهة. عظيم.
نعم.
تمام. جزاك الله خيرا. سائلة تسأل وتقول الاستاذة هند علي، ما هي شروط قبول اي عمل صالح جزاكم الله كل خير؟
هذا سؤال مهم. 3 شروط شرطها أهل العلم. أولها الإيمان، لأن الإيمان أو الإسلام، يعني الإسلام والإيمان إذا ذكر في موضع اجتمع شرط لقبول الأعمال، لأن أشركت ليحبطن عملك. فالشرط الأول إسلام الفاعل، فإن كان مشركا فعمله حابط. الشرط الثاني إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا وأريد بها وجهه سبحانه وتعالى. الشرط الثالث متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل الذي تفعل، فلا ينبغي أن تبتدع، فكل عمل فيه بدعة مردود على صاحبه. يبقى الإسلام شرط أول، ثم الإخلاص، ثم المتابعة، هذه شروط القبول للعمل. وكذلك أضاف بعض علمائنا كابن الدقيق أن يكون العمل صحيحا موافقا للشرع، فلا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان صحيحا مستوفيا لأركانه وواجباته وشروطه وفضلا عن مستحباته. إنما إن فعل العمل وأخل بشروطه أو أركانه فعمله باطل، فلا يقبل العمل الباطل. فهناك يعني عناصر لقبول الأعمال.
طب
نسأل الله تبارك
وتعالى ان يتقبل. وبالمثال يتضح المقصود.
مثلا الصلاه مثلا.
تمام.
الصلاه اول حاجه اذا قام مشرك يصلي صلاته لا تقبل، يعني مشرك
غير مسلم
قام يصلي فصلاته باطله لانه اشرك بالله. فالتوحيد مفتاح قبول الاعمال، لان اشركت ليحبطن عملك. 2، لو انه قام يصلي رياء ما أراد بالصلاة وجه الله عز وجل،
مسلم ولكنه لم يخلص النية
لم يخلص
لله.
النية أو أراد
أن يراه الناس أو الثناء أو المدح أو المال أو شبه ذلك،
أراد أن يراه الناس وأن يذكروه، ولم يرد بالصلاة وجه الله عز وجل، الصلاة مردودة عليه. طيب أخلص في صلاته وهو موحد مسلم، ولكنه صلى الرباعية خماسية أو صلى الثلاثية رباعية،
سهوا أم تعمدا؟
تعمدا.
تمام. لأن السهو مرفوعا.
لا طبعا.
تمام.
أو من غير ركوع ولا سجود، أو صلى لغير القبلة، أو صلى بدون وضوء، أو صلى بدون ستر عورة، شروط وأركان أهدرها أو واجبات أهدرها في الصلاة، عند ذلك نقول أو سجد قبل أن يركع أو ركع قبل أن يقرأ. إذن هو أمر أن يصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي، أو صام بعد المغرب إلى الفجر، وأفطر بعد الفجر إلى المغرب، فصام في وقت لم يأمره به الشرع أن يصوم، أو طاف بمكان غير الكعبة وهو مأمور أن يطوف بالكعبة في الحج، أو بات في المزدلفة أو بات في منى وقد أمر، أو بات في عرفة قد أمر أن يبيت في المزدلفة فخرج عن حدود المزدلفة، أو وقف على عرفة وانصرف منها قبل غروب الشمس مثلا يعني، أو لم يرمي الجمرات في منى، أو بعد أن انتهى من المزدلفة عاد إلى وطنه فلم يبت في منى، وما استمر فيه إلى غير ذلك من المخالفات في الأعمال، فنقول له حجك باطل، صومك باطل، صلاتك باطلة. يا عم ده أنا مخلص لله تبارك وتعالى وأنا موحد، نقول له
حضرتك كل هذا تتحدث عن التعمد،
عن التعمد طبعا
وليس السهو،
لا ربنا تأخذ إن نسينا
عن التعمد،
عن التعمد طبعا.
أنه يعني أبى أن يمتثل لأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال أنا لن أصلي المغرب 3 ركعات وإنما سأصليها 4 ركعات
أو ركعتين،
أو ركعتين أو ما شابه ذلك. تعمد المخالفة.
نعم
تمام. يبقى إذن أن لابد أن يكون مخلصا لله متبعا لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك أن يكون مؤمنا موحدا.
يقول ابن خير عيد كل عمل مقبول لابد أن يكون صحيح.
نعم.
وكل عمل صحيح ليس شرطا أن يكون مقبولا، فربما يكون عمل صحيح موافق للشرع لكنه ليس فيه إخلاص فيرد على صاحبه، يعني أتى بالصلاة بأركانها بواجباتها بشروطها لكنه فيه شرك،
القلب فيه أشياء
هذا معناه أنه أبطل عمله، أو زكى بالمال كما أوجب الشرع لكنه زكى رياء ومن على الفقير، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، يعني أبطل الصدقة بالمن وأبطلها بالأذى وأحبط عمله بعمل يحبط الأعمال، من لم يصلي العصر حبط عمل كما قال صلى الله عليه وسلم، فيبتعد عن المحبطات أيضا التي تحبط الأعمال، فهذا موضوع مهم
وخطير، ولذلك أنا أطلت ما حضرتك فيه.
نعم.
لأنه من الأهمية بمكان، وكلنا يقول اللهم تقبل مني.
نعم.
اللهم تقبل منا.
نعم.
إنما يتقبل الله من المتقين.
نعم.
أسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء.
آمين.
سائل يسأل ويقول ما هو حكم قانون الإيجار القديم في الشقق السكنية، وهل يوجد فرق بينها وبين اللي هي إيجار 59 سنة لأنه يسمى أيضا بالقانون القديم، يعني هو محدود بمدة 59 سنة لكن الإيجارات القديمة كانت مفتوحة بلا تحديد، هل هذا أيضا قانون قديم؟ مش عارف هذا سؤال قانوني ولا سؤال يعني يتعلق بموضوعنا حضرتك بقى.
لا هو طبعا يا أخ أحمد سؤال شرعي.
تمام.
لأن عقد الإيجار يقع على منفعة.
تمام.
عقد الإيجار بيع منفعة، المالك يبيع منفعة للمستأجر، لا يبيع سلعة إنما يبيع منفعة العين المؤجرة، والشرع اشترط لصحة عقد الإيجار شروطا، من هذه الشروط أن تكون المدة معلومة بين المالك والمستأجر، أما العقد المفتوح هذا ليست له مدة معلومة فهو العقد يقع باطلا. لماذا؟ لأن غاب عن العقد أحد شروطه الرئيسية والأساسية. من شروط عقد الإيجار أولا أن تكون العين المؤجرة معروفة، وأن تكون القيمة الأجلية معلومة، وأن تكون المدة معلومة، وأن يكون النفع معلوم إلى غير ذلك. فحينما تكون المدة مجهولة مجهلة في العقد يفضي ذلك إلى التنازع كما نرى الآن بين الناس.
طب نواصل حديث العقود والإيجارات بعد هذا الاتصال.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أحمد؟
الحمد لله. الحاجة زينب من القاهرة. السلام عليكم. الحمد لله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا حاجة.
كنت عايز أسأل بس فبدي الشيخ أسامة على سؤالين كده.
تفضلي يا أم.
السؤال الأولاني حضرتك، هل يجوز للزوجة إنها تقف على غسل بتاع زوجها، والعكس برضو الزوج يقف على غسل زوجته؟ والسؤال الثاني حضرتك، تجديد الإيمان، يعني نعمل ايه عشان نجدد ايماننا؟ وبالنسبه للحيه، هل اللحيه بتبقى ليها طول معين؟ عشان كان في مداخله مع حضرتك بيقول الاستاذ ان امن الدوله ومش امن الدوله، مش حد دلوقتي ليه سلطان على حد يعني. كل واحد بيعمل اللي هو عاوزه.
صحيح.
فهل اللحية ليها طول معين ولا ممكن تكون بس يعني أطول من يعني عالية عن الجلد شوية؟
حاضر.
وجزاكم الله كل خير.
حاضر. جزاك الله خيرا يا حاجة زينب. ربنا يحفظك يا رب. طب هنجاوب حضرتك بس بعد ما فضيلة الشيخ أسامة سليمان ينتهي بإذن الله تعالى من الجواب على سؤال الإيجارات القديمة.
ولذلك يا أخي أحمد في كل كتب الفقه كتاب الإيجارة. كتاب الإيجارة بل إن في البخاري في صحيح البخاري كتاب الإيجارة. وقال شعيب لموسى عليه السلام إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين مقابل أن تأجرني ثمانية حجج. يعني أن تأجرني ثمانية حجج. والبخاري صدر كتاب الإيجارة بهذه الآية. والنبي استأجر عبد الله بن أريقط في الهجرة استأجره إيجار على منفعة. فالإيجار معلوم لكن من شروط عقد الإيجار من صحة عقد الإيجار أن تكون المدة معلومة. عقد الإيجار الذي لا نهاية له هذا عقد يخالف الشرع ويضر بالمالك.
كمان في بعض الناس شيخ الكريم ربما يكون عنده عمارة ومسكن وأكثر من بيت وعنده شقة إيجار قديم في مكان ربما يعني يعادل بالآلاف المؤلفة والملايين ويغلق الشقة ويكون يدفع 10 جنيه 5 جنيه 20 جنيه ويكون الرجل عنده عمارة في المهندسين ولا الزمالك ولا في أي حي راقي وبيجمع إيجارات 100 جنيه ولا 150 جنيه وأصحاب الشقق دي عندهم منتجعات.
هذا ظلم ظلم يعني قانون ظالم. أدرك المشرع المصري هذا فألغى القانون القديم في الإيجارات واستحدث قانونا جديدا لابد فيه من تحديد المدة حتى لو 60 سنة أو 70 سنة أو 50 60
يعني الأصل هو تحديد المدة.
المدة
تمام.
المدة بس أصحاب والقيمة الإيجارية
تحديد المدة والقيمة الإيجارية. بس في أصحاب يعني شقق وعمارات ربنا يوسع على الجميع استغلوا هذا القانون وبقت الأسعار في يعني ارتفاع شديد ربما يعني تصل إلى المئات من الجنيهات وكل سنة يزود على الناس بشكل مرضي.
لا لا بص يا أخي أحمد المسألة تخضع للعرض والطلب. إذا عرض المالك بضاعته أو سلعته أو شقته ولم يجد عليها طلبا طبيعي سيقلل القيمة الإيجارية ليجد عليها طلب. وأنا أعرف في بلدي شقق كثيرة جدا معلقة عليها شقة الإيجار ولم يأتيها أحد إلى الآن. إلى الآن لم يأتيها أحد.
هي المشكلة مش مشكلة إيجارات. المشكلة مشكلة إن في ناس ما عندهاش تسكن ب 700 جنيه و 800 جنيه
وأنا لما أعرض ب 700
و 1500
و 800 وما لقيش حد يجيني أعمل إيه؟ أخفض ضروري.
الله المستعان. يبقى الأصل تحديد المدة. عظيم. هل انتهيت من الإيجار؟
أي نعم.
عظيم. سؤال الحاجة زينب هي أكثر من سؤال سألت هل يجوز للزوجة أن تقف على غسل زوجها والعكس هل له أن يقف على غسل زوجته؟ هذا هو السؤال الأول.
الأول نقول مش يقف. يجوز للزوجة أن تغسل زوجها.
تمام.
ويجوز
مش المشاهدة فقط.
مش المشاهدة فقط.
تشاهد الغسل.
ويجوز للزوج أن يغسل زوجته.
بعض الناس يقولون وأنا أعلم أن هذا ليس بصحيح لكن هذا يتردد أن مجرد موته أو موتها انقطعت العلاقة. ألا فصار محرما عليها أن يراها أو أن تراه.
هذا من المخالفات الصارخة.
نعم.
ألم يقرأ في سورة النساء قال الله تعالى في سورة النساء عندما تحدث عن موريث ولهن ولكم يخاطب القرآن الزوج باعتباره زوجا حتى بعد موته ويخاطب الزوجة باسمها زوجة حتى بعد موتها. فالحقيقة أن الثابت أن البعض الصحابة غسل أو أوصى بأن تغسله زكاة اسماء بنت عميس والصديق رضي الله عنه وعلي وفاطمة إلى غير ذلك. فعائشة تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي إلا زوجاتي. فيجوز للزوجة أن تغسل زوجها ويجوز للزوج أن يغسل زوجته ولا شبهة في ذلك. أما من قال أن عقد الزوجية قد انفسخ بالموت فهذا كلام باطل يرده القرآن الكريم حيث إن القرآن سمى الزوج زوجا حتى بعد موته وسمى الزوجة زوجة حتى بعد موته.
جزاكم الله خيرا. في سؤال آخر للحجة زينب أيضا تجديد الإيمان. ماذا نفعل لنجدد إيماننا مع الله عز وجل؟
والله كان بعض الصحابة يقول بعضهم لبعض هيا بنا نؤمن ساعة يعني نجدد الإيمان. الصحابة على الإيمان لا شك في هذا، وتجديد الإيمان له طرق عديدة أخت زينب، منها أولا أن تكثري من الذكر وقراءة القرآن والصلاة والصيام والطاعات وكل ما أمر الله تبارك وتعالى به، هذا تجديد للإيمان. ولذلك قال تعالى وإذا تلت عليهم آياته زالتهم إيمانا يا أيها الذين آمنوا آمنوا.
أنا أستأذن حضرتك القلم، الاتصال فصل. جزاك الله خيرا شيخي كريم. إذا حجة عائشة عاودي الاتصال معذرة. تمام، هي كانت معنا على الهاتف ولكن انقطع الاتصال. فنحن في انتظار مكالماتكم وجميع الاتصالات، وفي أثناء الحلقة نحن نجيب بإذن الله.
في
تعالى
أسئلة أخرى الأخت
زي. تمام. في طول حضرتك انتهيت من حديث تجديد الإيمان.
الإيمان بالطاعات يعني.
بالطاعات. نجدد إيماننا بالطاعات وبذكر الله سبحانه وتعالى ومتابعة هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. سأل سؤال عن طبيعة طول اللحية. هل اللحية يعني لها طول معين أم يكفي أن تكون فوق الجلد أم ماذا؟ يعني هذا هو سؤالها.
الأمر جاء في الحديث كما قلت لك، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أعفوا اللحى. ولم يؤثر عن السلف أن بعضهم كان يأخذ من لحيته، إلا ما أثر عن عبد الله بن عمر في الحج أنه كان يأخذ ما زاد عن القبضة، يعني يقبض اللحية ويأخذ ما زاد عنه. وكلام للأصوليين يقولون القول مقدم على الفعل، فقول عبد الله بن عمر الحديث أرخوا وفروا أعفوا هذا هو القول، أما فعل ابن عمر قد يكون متأولا فيرد بنص الحديث. ولحية النبي كانت كفة صلى الله عليه وسلم وتعرف قراءته في العصر باضطرابها، بل تصل إلى صرته كما هو معلوم من سمته عليه الصلاة والسلام. فلا شبهة ولا مشكلة عندنا أبدا يا أخي أحمد في مسألة إعفاء اللحية، وأنا لا أدري لماذا هذه الحساسية المرهفة.
يعني الأخت الفاضلة السائلة الحاجة زينب قالت يعني ما فيش الكلام اللي عايز يعمل حاجة بيعملها، ولكن احنا نقول نضبط هذه المقولة
بفضل الشرع طبعا
في حدود الشرع. نعم. لأن احنا لما الإنسان يصل إلى حد أن أنا حر وأعمل اللي أنا عايزه هنبقى فوضويين، لا احنا نقول في حدود الشرع.
أيوة. والأمر لا يدور على اللحية فقط، الأمر يدور على الفكر ويدور على التصرف ويدور على السلوك. فكم من حليق ارتكب جرما، وكم من ملتحن انضبط مع قانون بلده ومع الشرع. فهناك
والله يا شيخنا الحبيب في ناس تقول شيء وشيء يذكر هي مش باللحية.
لا لا،
يعني نجد ربما إنسانا عنده أخلاق وعنده سلوكيات وعنده معاملات وعنده سلوكيات طيبة ويتعامل مع الناس بالحسنى وبالمعروف، ولكنه ابتلي بحلق اللحية. وآخر ربما امتن الله عليه بإطلاقها، ولكنه ترك كثيرا من هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن أخلاقياته ومن سلوكياته. هذا موجود وهذا موجود.
هو ده الكلام. الكلام الخطير بقى أنك تجد صاحب اللحية ينظر إلى الحليق نظرة يعني كأنه قصر في كثير من الواجبات
حتى ننصف.
وتجد أن الملتحي هذا يهدر الفروض، لا يصل
إلا من رحم الله،
لا يصل أرحامه، يعق والديه، يأكل الربا، يفعل المبيقات
إلا من رحم الله،
سبحان الله. فإن كنت إن كان الحليق ارتكب معصية فأنت من أصحاب المعاصي أيضا، فيعني لا تنظر إلى الآخرين نظرة ازدراء ونظرة فيها سفلية وعلوية، لا انظر الى ان الجميع عصاة وانت ايضا من عصاة.
كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التواب.
بالضبط.
صلى الله عز وجل ان يتوب علينا جميعا.
آمين.
وان يرزقنا هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
صلوات ربي وسلامه عليه.
عليه
مش عارف في حكاية الاسئلة اللي كلها تخوين لي. سؤال سائلة تسأل وتقول طب ناخد الحاجة عائشة جزاك الله خير واستسلام. الحاجة عائشة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا حاجة عائشة.
جزاكم الله خيرا على تنبؤكم الجميل.
يا رب
سلام. وأطلب من حضرتك سؤالين. السؤال الأولاني إن أنا لما أكون مثلا عند أختي وأقرأ القرآن مثلا في بيتي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير.
بصي يا حاجة عائشة، وطي التلفزيون خالص أو ابعدي عنه عشان التواصل، من فضلك ووصل كلامك.
حاضر لحظة واحدة.
كلمي أمي.
أيوة. حضرتك لو سمحت أنا لو سمحت أيوة أنا وقيت والله وقيت خالص الحمد لله.
تفضلي
يا أمي. أنا بقرأ قرآن مثل كريتي وبعدين أروح مثلا عند أختي وكانت لقيت الجزء اللي أنا قريته عندها. هل كده من أجي بقى قريتي مثلا أكمل بقية الجزء ولا أفضل يعني أقرأ زي ما كنت بقرأ بيتي يعني وبعدين
سامعك. طب ده السؤال الاول يعني معلش وحضرتك يعني حاولي الاتصال علينا تاني جزاك الله خيرا يا حاجة عائشة ربنا يرضى عنك ويزيدك من نعيمه. انا اسعد لما اسمع يعني احدى اخواتنا وخاصة ان الحاجة عائشة ما شاء الله يبدو يعني انها اخت كبيرة لنا انها مواظبة على قراءة القرآن وانها تفعل الخيرات وانها عندها ورد في القرآن الكريم تقوم به في بيتها واحيانا تصل إلى أختها إلى بيت أختها وتكمل هذا الورد. فماذا تفعل؟ هل تكمل أم أنها عندما تعود تبدأ بداية جديدة؟
عندما تعود إلى أين؟
يعني هي تقرأ شيئا من القرآن الكريم ثم تذهب إلى أختها أو إلى بيت أختها وتواصل هذا الورد عند أختها فتسأل هل هذا صحيح أم تبدأ بداية جديدة عندما تنتقل؟
لا.
طب ناخذ الحاج حسان الاستاذ حسان قبل الجواب. السلام عليكم يا استاذ حسان.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا
وسهلا. تمام مع
اسمك؟ اهلا وسهلا. شايفك اسمعك تفضل.
ازيك يا شيخ حسام عامل ايه؟
الله يبارك فيك الحمد لله.
ازاي مسجد العزيز بالله على حسن؟
الحمد لله بخير والله يا شيخ حسام بارك الله فيكم.
بس انا مكان في اسوان اللي من دول.
ربنا يبارك فيكم ويبارك في اهل اسوان جميعا.
الله يبارك فيك الله يكرمك الله يعزك. بقول لحضرتك بالنسبه خلي سؤال على الأخت اللي سألت على غسل الزوج والزوجة ما حكم غسل الوالدة؟
حاضر.
نعم حاضر.
الله يبارك فيك. غسل الوالدة يا شيخنا الله يبارك لك.
حاضر
حاضر
حاضر شيخ حسين.
في سؤال تاني يا أستاذنا جزاكم الله خير وبركاته جزاك الله كل خير. طب نجيب عن سؤال الحاجة عائشة ثم نجيب عن سؤال الأستاذ.
لا الأخت السائلة عائشة أولا أقول بارك الله فيك ووفقك الله سبحانه وتعالى لطاعته.
أمين.
وهذا أمر مهم جدا يا أخ أحمد الصلة مع القرآن الكريم لأن الكثير منا يقطع صلته بالقرآن بعد رمضان.
نسأل الله السلامة.
يمر اليوم
وفي ناس تظن أن القرآن لرمضان
بس. والشهر والشهران والثلاثة تمر الشهور وهو لا يفتح القرآن ولا يقرأ من القرآن يعني آية أو آيتين.
نسأل الله العافية.
فلا بد أن يكون لكل مسلم ورد يومي يقرأ من كتاب الله كما حافظوا على كثير من أعماله على عمله على طعامه على شرابه على طقوس في يومه أيضا من هذه الطقوس لابد أن يكون له ورد قرآني. الأخت عائشة تقرأ جزءا من الورد في بيتها ثم تذهب إلى بيت أختها فتكمل الورد لا شيء في هذا تكمل الورد عند بيت أختها إنما أن تستأنف وردا جديدا لا أنت مطالبة بأن تستكمل الورد في بيت أختك حتى تعلم الحضور منك أن لك ورد قرآني ربما تعلم منك هذا الفعل الحسن بإذن الله تعالى.
يبقى نوع من أنواع التشجيع.
التشجيع
على الطاعات
وثباتها على الورد
وأسأل الله عز وجل أن يجعلك يا حاجة عائشة من أهل القرآن ونحن جميع المسلمين.
أمين.
اللهم أمين رب العالمين. فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى وهو خير جليس. الأستاذ حسان يعني حضرتك أجبت عن غسل المرأة لزوجها والعكس. ما هو حكم غسل الوالدة؟ هل يجوز للولد أن يغسل أمه؟
بالطبع لا يجوز. لا يجوز للولد أن يغسل والدته. لماذا؟ لأن لا يجوز للابن أن ينظر إلى سوءة أو إلى عورة أمه المغلظة.
يعني الحكم ده خاص بالزوجين.
خاص بالزوجين لماذا؟ لأن الزوج يرى من زوجته ما لا يراه أبوها وأمها.
نعم.
والزوج ترى من زوجها ما لا يراه أبوه وأمه.
دي خصوصية.
وهذه خصوصية. نعم.
عظيم. لكن لا يجوز أن يغسل ابنته.
بالطبع.
لا يجوز أن
عمته وخالته.
لا يجوز أن تغسل أن يغسل عمته وخالته.
والدته.
لكن الرجل والمرأة ده استثناء فقط.
نعم.
الزوج والزوج.
نعم.
ما عدا ذلك لا يجوز.
نعم.
حتى ولو كانت ابنته.
نعم.
تمام عظيم جزاكم الله كل خير فضيلة الشيخ الحبيب الوقت معك ينتهي سريعا. صلى الله عز وجل القبول.
آمين يا رب.
ويا رب يسعدنا بحضرتك دائما شيخ الكريم فضيلة الشيخ أسامة سليمان. ربنا يتقبل يا رب العالمين وينفعنا بعلمك. سيدنا الكرام أسأل الله عز وجل أن يرزقنا ولكم الإخلاص في القول وفي العمل وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا في كل لحظة في كل ساعة في كل وقت عملا طيبا صالحا. فالموت يأتي بغتة ولا ندري متى وأين سنموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم عملا صالحا ثم يقبضنا عليه ويجعله متقبلا. ألقاكم على خير بإذن الله تعالى غدا قبل الآن بساعة من الزمان. إلى هذا الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في طاعة الله وعنايته ورعايته سبحانه وتعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر